صلى الله على محمد وعلى رسل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية المباركة تمنع المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأولياء من الولي مفرد ولي ومصدره الولاية أو اسم المصدر الولاية، والولاية عقد بين جماعات أو مجموعات أو بين الأفراد. وطبعا الولاية ليس بمعنى المحبة، ولذلك الآيات القرآنية إنما تذكر الولاية عبارة عن علاقة سياسية فيما بين المجتمع. هذه العلاقة السياسية قد يكون منشأها العروق كعشيرة واحدة، عشيرة واحدة يشعرون فيما بينهم نوع من العلاقة، كأنه مثلا إذا واحد منهم صار شيء كل العشيرة يرون على أنفسهم يجب أن يتابعوا أمره وأن يدافعوا عنه. الالتحاء للعشيرة في القديم كان أكثر شيء يجعل الناس بعضهم موصولا ببعض كان العروق عشائر، ولذلك لا يستطيع أحد في القديم أن يعيش من دون أن يكون له عشيرة. إذا لم يكن له عشيرة لابد أن يلتحق بعشيرة، يعني يجعل نفسه متصلا بعشيرة معينة، وهذه العشيرة كانت يقبله كولي، وليهم يصير وليهم. وهذا نوع من العلاقة السياسية الموجودة فيما بينهم. كما في هذا العصر لا يمكن للإنسان أن يعيش في بلد من دون انتماء إلى بلد، لابد أن يكون له المواطنة، حق المواطنة أو إخراج الجنسيات لأن يكون هو متصل إلى هذا البلد على حسب التقسيمات السياسية. طبعا أوسع مما يكون قديم. قديم كانوا ملوك الطوائف، كل طائفة له ملك أو حاكم يحكم فيما بينهم، فمن أراد أن يلتحق بهذا الجامع لابد أن يراجع إلى الحاكم ويسأل منه أن يجعله منهم، فهم كانوا يتعاقدون أن يكون هو من أولياء هؤلاء. وكثيرا ما ترون في عندما ترجمة القدماء مما نحن طبعا أكثر ما علاقتنا به في مسألة الرجال، عند الرجال جل ما نرى من الرجال يقول فلان مولى على فلان، يعني مولى يعني كان متصلا إليهم، التحق بعشيرتهم، كان من مدينة المنورة أو من اليمن أو مناطق بعيدة كان يأتي إلى الكوفة، لابد ويتعاقد مع أشراره في داخل الكوفة يصير منهم. ولذلك قد ترى بعض الناس كوفيا قد يكون مثلا بصريا، لا منافاة بين كوني بصريا أو كوفيا، أصله من كوفة ثم صار في البصرة أو بالعكس أو سائر البلاد. فقول الله تبارك وتعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، أو من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ليس معناه مجرد المحبة. ولذلك في حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليس من كان يحبني فلابد يحب عليا أو بالعكس. الموالاة قرار سياسي وعقد اجتماعي بين الأفراد أو بين المجموعات. فبعبارة أخرى نسير أن نقول أن الولاء على ثلاثة أقسام، قد يكون من العالي إلى الداني، كما يكون صاحب العبد مولاه، يسمى العبد ومولاه، المولى مولا للعبد يعني هو يتعهد مشاكل العبد، يدافع عنه، متصل إليه قرار اجتماعي سياسي قرار الموالاة، البيع والشراء كان هو متعارف، أو أحيانا بعض الناس يسيرون عبدا للآخر يبيع نفسه ثم يسير هذا مولاه وهذا عبده، وأن يكون من الداني إلى العالي يقول مولى فلان مولى على فلان، يعني ملحق بهم. كما أن العبد عندما يعتق أنه أكثر ما كان موالاته للعشيرة التي كان فيهم عبدا، يصير فلان مولى آل فلان، عندما مولى عشيرة كذا يعني كان عبدا ملتحقا بهم، أو كان أجنبيا جاء إليهم فالتحق بهم التحاق الموالاة فيما بينهم. وعندما يقول المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ليس مؤمنون بعضهم يحبون البعض، بل المراد بعضهم أولياء بعض من كل واحد يشعر بالآخر المسؤولية، عقد يعقدهم ويجعلهم في رباط واحد وفي التحاق واحد، نوع من التحالف على تعبير التحالف يمكن يعبر عنه. على كل حال الولاء هذا معناه. الصداقة قد يقال الصداقة لأن الصداقة في الحقيقة يوجب نوع من الولاء والشعور بالمسؤولية في جانب الآخر. ولذلك ولاية علي بن أبي طالب ليس معناه مجرد محبة علي بن أبي طالب، يعني أن نجعله مولى على أنفسنا ونحن نعقل على أنفسنا أن نطيعه، هذا معنى المولى. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني عنوان الموالاة التي أنتم تجعلونهم وليا لكم أو تتوالون فيما بينكم وبينهم، يعني ليس هذا واقع، هذا مجرد يضحكون لكم على تعبيرهم، ولكن هم فيما بينهم التعابد، ليسوا أهل الوفاء أنهم يفون بما فيما بينهم بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الظاهر هذا الغلف، ومن يتولهم منكم من يتعاقد معهم ويلحق بهم ومحسوب عليهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن لا يجوز الولاية الموالاة بينكم وبين الآخرين بهذا المعنى. ففي الآيات الكثيرة من القرآن بتعابير مختلفة منع عن ذلك، منها قول الله لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة يعني أن يكونوا معكم منكم من مجموعتكم من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طبعا هذه آية سابقا لعلها قبل كم سنة ذكرناهم، هذا في سورة آل عمران آية 118، لا تتخذوا بطانة من دونكم، والاتخاذ كذلك نوع من القرار ليس أمر القلب فقط، نوع من التعاهد والتحالف، لا تتخذوا بطانة من دونكم، نعم يعني علاقات مع الآخرين لا بأس به، أن المسلمين لهم علاقات مع الآخرين، ولكن ليسوا هؤلاء من المسلمين من مجموعة المسلمين، لا يمكن أن يكون بطانة للمسلمين. لماذا؟ لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، هم لا يريدون الخير لكم.
حديد العلاقة الحميدية باطنة وسرة،
نعم
لا تتخذوا بطانة ولا تأخذون على أسرابكم ولا يكونون يعرفون
دخائر
ما في نفوسهم، فهؤلاء
ينظرون
على الخفايا والأسرار
والقضايا الهامة. نعم، البطانة الشيء الذي هو منه ملحق به، لا تتخذوا بطانة من دونكم ليس مجرد المحبة، إذا كانوا يحبهم ولكن أبدا لا علاقة له فيما بينهم قرارا وتعهدا متقابلا. ولذلك الآن كذلك نحن نقول أن العلاقات مع سائر الدول لا بأس به، ولكن لا نستطيع أن نجعل بطانة أو بعبارة أن نتخذ أمريكا وليا، إذا جعلناه وليا أن أمريكا لا تريد إلا الشر لنا، هؤلاء الذين يقولون نحن نحتاج إلى أمريكا على كل لا بد أن نخضع للدولة حاكمة وقادرة، فنحن نخضع عنده ولا نرفع أي مانع منهم أن يأتوا ويتصرفوا فينا حتى نحن نأكل ونشرب ونكون براحتنا. وقد يكون عندهم حسن الظن، يزعمون أن هؤلاء أهل للعدالة أو حقوق الإنسان، عندهم أهل القانون، بينما ليسوا هكذا. هم أخول الناس، هم سراق يأخذون الأموال ظلما وزورا، والدول الضعيفة لا تستطيع أن تعمل شيء، كما في كثير من البلاد كل مكان هم مدوا أيديهم، مدوا أيديهم أيدي الظلم والجفاء والأخذ الأموال. الآن بالنسبة للعراق كل أموال العراق تصل إلى أمريكا بيع النفط، لما لأي سبب؟ وهم لا يعطون إلا بشروط أن يعرفوا أن تريدون لماذا هذا الفلوس، ماذا يعنيهم هذا المال، أمانة بيدهم، عليهم أن يدفعوا من دون سؤال. يتصرفون هذا التصرف. هذا مسألة القديم، كان هناك مجموعات يقولون قطاع الطريق، كان أحدا يجعلون هناك مكان في الطرق العامة يأخذون أموال الناس. الآن قطاع الطريق صارت قطاع الطريق عالمية ورسمية، وللأسف كثير من البلاد يعترفون بهذه الأمور كقانون، أن أمريكا لها حق أن تتصرف في جميع البنوك في العالم إلا في الجمهورية الإسلامية، لا يد لهم على بنوك الجمهورية الإسلامية. يتصرفون في جميع البنوك ويراقبون أعمالهم كيف يتصرفون في الأموال، وكثيرا ما يمنعونهم من إعطاء بعض الأشياء، شراء بعض الأشياء، كلها لابد تحت سيطرتهم. هذا معنى قطاع الطريق. أي قطاع للطريق أعلى من ذلك؟ السفن التي تتحرك في البحار هي تحت إشرافهم، وهم يريدون أن يعملوا ما يريدون. هذا نوع من قطاع الطريق، ويجعلون هذا الشيء قانونيا، وللأسف يلتزم به كثير من البلاد ما هم قرروا أن يقبل ذلك. بينما من الناحية الدولية مؤسسة التي لها حق أن يحكم فيما بين المسلمين أو غير المسلمين هو مجلس أمم المتحدة، ولكن دولة واحدة أو دويلات معها هم يتصرفون بإرادتهم ويأخذون القرار لكل البلاد. هذا ليس إلا الحمجية، إلا الوحشية. وكذا هذا الأمر ليس أمرا جديدا، هذا منذ لعل أكثر من 200 سنة أو قبل ذلك هذه الدول الغربية كانوا يظلمون بلاد، يأخذونهم أسارى، يأخذونهم عبيد، كانوا يذهبون بقوتهم إلى بلاد من المظلومين من عامة الناس في الغابات وغير الغابات، يأخذونهم يصطادونهم كما يصطاد الطيور والحيوانات، ويأخذونهم يجعلونهم في بواخر كبيرة ويحملونهم إلى بلادهم ويبيعون فيما بينهم، وكم يقتلونهم إذا هربوا أو لم يفعلوا، لكل حقارة ومهانة. هؤلاء الذين نحن نسميهم هم أهل الحضارة، أو أنهم مثلا عندهم عنوان حقوق الإنسان يدافعون، أنهم هم الذين بادروا بلغو عبودية للإنسان، ولكن عبوديتهم عبودية عامة وشاملة ووحشية. بينما الإسلام إذا أقر بالعبودية إنما أقر في باب الحرب، إذا كان هناك حرب قامت حرب بين غير المسلمين والمسلمين، عند ذلك الحرب إذا تغلبوا عليهم يجوز لهم أن يستعبدوهم، والاستعباد بشروط معينة. أولا عندما يكون انتهاء فشدوا الوساق، فإما منا بعد وإما فداء. من الأمور كانوا أن يمنون عليهم ويطلقون سراحهم، من الأمور أن يأخذوا لهم في كل واحد منهم مالا ثم يطلقون سراهم. ومنها الأب يستعبدونهم يسترقونهم، هذا كان موجود وكان متداولا فيما بين الناس، ولكن الإسلام أمر هؤلاء أن يتعاملوا مع العبيد بأداء حق العبيد من الطعام المسكن والملبس، ولا يجد الإهانة إليهم ولا يجد استحقارهم. بل ترى أن أمير المؤمنين عليه السلام يخصص لمولاه وعبده من الثياب أحسن مما هو يلبس بمعنى شام، كذلك وسيلة لتحريرهم وتربيتهم. يعني هناك مدرسة عظيمة في الإسلام فيما بين هؤلاء الذين كانوا يأخذونهم كعبد، يربونهم ثم يحررونهم، ووسائل التحرير بحيث لا أحد يبقى عبدا، لأنه إذا كانت أمة والمولى أخذه وأولدها، إذا أولدها بعد لا يجوز بيعها حتى يموت هو وهي مثلا تحرر من خلال إرث ولده ولدها. هكذا كان. وكذلك جعل كثير من الكفارات من ذلك، جعل شيئا من الزكاة لتحرير العبيد. وكان إمام زين العابدين عليه السلام، هذا الذي هو معروف، أنه كان يشتري في طول السنة عبيد، ولكن أظن هذا مدرسة منه، مدرسة خاصة في الزمان الذي كان هناك يعني الأمل التبليغي ممنوع، وكان أمير المؤمنين كان الإمام زين العابدين تحت مراقبة بني أمية، وكان الناس يخافون، كان يشتري العبيد ويؤدبهم ويعلمهم ويجعلهم من العلماء، يجعلهم من الأذكياء، ثم في شهر رمضان آخر ليلة من شهر رمضان كان يحرر جميعهم، ثم يبدأ بالشراء. أحسن دورات تربوية ومن كل جهة، يعني كان نوع من التربية. فمسألة العبيد والإماء في الإسلام في الحقيقة مدرسة لتربية الناس، ولذلك أكثر أمهات أئمتنا عليهم السلام كانوا من الإماء في العصر، ثم أحسن النساء، ولم يكن هذا إهانة أن تكون هي أم لإمام من أئمتنا عليهم السلام. ولذلك الله تبارك وتعالى هذا الشيء الذي كان متداولا أن يصطادوا، يقول في آية من القرآن حتى يسخن في الأرض، ما كان النبي
أن يكون له أسرى
حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض يعني في الحرب، إذا كانوا هم هجموا عليهم ودافعوا في الحرب يجوز، ولكن هكذا يذهبون إلى البلاد ويستعبدون الناس هذا ممنوع، لم يأتي في الإسلام. ولكن في هؤلاء الغربيين من القديم كان هذا الآن استياد الناس كأشياء وبيئهم إلى الآخرين.
ما عندنا سيدنا الجاد الابتدائي نفس الكفار، أو يسلمون أو يؤسرون أو يدفعون الجزية.
نحن بحثنا بحثا مفصلا أن الجهاد الابتدائي ليس في الإسلام، لا رسول الله فعل ذلك ولا أمير المؤمنين ولا الآيات القرآنية تدل على ذلك. بحث طويل طال يعني لا أغلس أكثر من سنة.
كثير مراجعنا
هنا. نعم هذا فتوى موجود، ولكن أنا ناقشته هذا الآن مناقشة مفصلة.
الإمام عليه السلام لما دز أما يأتوني صغرين أو
على كل هذا الآن ليس مكان للبحث، هذا راجع إلى الآيات القرآنية أو إلى ما نحن بحثنا موجود هذا في إنترنت أو في مدرسة فقهاء دروس موجودة. بحثنا مفصلا، وبعد هذا البحث طرحت مع بعض علماء إلى المعاصرين بعدما ذهبت عنده وذكرت أن ما هو يقولون إجماع، يدعون عليه الإجماع، الآيات التي يستدلون بها لا يترك أولها وآخرها وأخذوا شيئا منها، بينما هذه الآيات التي ظاهرة في هذا الأمر إما قضايا خارجية، يعني قضايا ليس قضايا حقيقية حتى يكون له تعميم، وهي معللة يعني في مقام الحرب. في غير الحرب رسول الله كذلك إذا لاحظت جميع الجهاد الذي هو عمل كان عندما أراد عدو إما هجموا أو أرادوا أن يهجموا وكانوا يوطئون الأمر للهجوم، عند ذلك رسول الله فعله، وإلا لم يكن هناك حرب ابتدائية. على كل حال، فهذه الآيات المباركات في آية أخرى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. مسألة الكفر كما في منطق القرآن في سرافه القرآن ليس مجرد دين غير دين الإسلام، يعني أهل الكتاب بعضهم لم يكونوا كفار على تعبير القرآن، ولكن كفار بمعنى هؤلاء الذين معاندين للحق، يغطون على الحق، لا يقبلون الحق، عندهم حالة العناد واللجاج. ولذا لو تكفرون كما كفروا هؤلاء كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. هذا تعليل في هذا الأمر، يعني إذا أنتم جعلتم أولياء يلتغرون بهم كما أنهم كفروا أنتم كذلك تكفرون أولياء. في آية أخرى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. هذا من تبعيد لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بل كفار أولياء. اتخاذ هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا، هؤلاء الذين الآن يبلغون أو ينشرون الفساد فيما بيننا ويضحكون بديننا ويهينون رسولنا ويهينون المسلمين وينظرون إليهم نظرا دونيا، لا تتخذهم أولياء. في آية أخرى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. هؤلاء الذين في الحياة هكذا، والآن رأس هؤلاء الكفار والذين هذه الصفات التي ذكرت في آية مباركة عبارة عن الدول المستكبرة في عالمنا المعاصر. رأسهم الآن أمريكا وقارة السوفياتي والآن بعض الدول الأخرى الذين يريدون يتطاولوا على الآخرين ويرون أنفسهم سيدا وكبيرا للآخرين، من لم يخضع لهم فهم يظلمونهم ويضربونهم ويهينونهم. على كل حال هذا بالنسبة لهذا الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا ليس المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى يعني اقطعوا علاقاتكم معهم، التجارات وسائر العلاقات في الإسلام غير ممنوع، بل هناك كان تعامل فيما بين المسلمين وغير المسلمين. حتى فيما كنت في عصر الذي كان أهل مكة محاربين أو محاربين كان رسول الله أهلا يتعامل معهم بعض البيع والشراء، ولكن البيع والشراء وبعض العلاقات السياسية تعاقد التي تكون وسيلة للأمن والأمان لا بأس به، ولكن الموالاة أمر مرفوض ولا يجوز الموالاة. هناك الآيات التي تليها كذلك مكمل لهذا المعنى، أربع آيات بأقل تكون آيات متناسبة مع آية التي ذكرناها، وقبلها كذلك الآيات التي تصف اليهود والنصارى، آيات تصف اليهود والنصارى إن شاء الله تراجعون إلى تلك الآيات. هذه آية 51 من سورة المائدة، وقبلها وبعدها كلها تصب على هذه الجهة، تربية الإسلامية فيما بين المسلمين وغير المسلمين. أن مما لا ما جاوز الله تبارك وتعالى الزواج بين المسلم وغيره. كنت أنا في كنيسة ذهبت بمناسبة أيام الكريسماس مولد عيسى عليه السلام، فكان البطريرك وبعض أصحابي كانوا موجودين، مما سألوا قال لماذا أنتم لا تجاوزون الزواج مع النصارى مع المسيحيين؟ شو سبب؟ هم ليسوا إنسان، لماذا هكذا؟ أنا قلت بما أن في الإسلام الشيء الذي ينظم أمورنا ديننا، الدين ليس شيء مجرد بعض الطقوس الفردية، طقوس الاجتماعية الفردية والأخلاقية وكلها، فالإنسان الذي يريد أن يعيش مع الآخر مع زوجته لابد بينهم تواد والتناسق في أمورهم عادة قل ما يمكن أن يحصل التناسق الكامل إلا إذا تنازل عن دينه، تنازل عن قيمه. نعم يمكن بعض رجال المسلمين عندما يأتون مع النصارى يترك بعض الأمور، أو هي التي هي من النصارى لابد أن تتنازل عن بعض أمورها. ولكن طبعا المسيحيين عملهم ليس كإسلام، أن الدين الموجود فيما بين المسيحيين عبارة عن مجرد طقوس أخلاقية وطقوس عبادية، ولكن سائر الطقوس ليس فيهم، ليس أنهم أحكام مفصلة، ولكن نحن أحكام مفصلة. ولذلك إن الإسلام منع من ذلك رعاية لعدم الفساد فيما بين الأسر والخلاف فيما بين الأسر والفتنة التي تعكر حياة الإنسانية والزوجية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.